بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الله أعطاه جوامع الكلم وجعله الأرض مسجدا وطهورا ونصره بالرعب مسيرة الشهر، وجعل وبعثه إلى الناس كافة، وكان النبي بعث إلى قومه خاصة، وأحل له الغنائم وله لعومة الغنائم. ومما أوتيه عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. هذا الحديث مشتمل على هذه الجمل الثلاث، كل جملة تحتها معاني غزيرة. اتق الله حيثما كنت، هذه الجملة فيها جملة الأولى اتق الله حيثما كنت، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وهو أمر لجميع الأمة، الخطاب لجميع الأمة كلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر للجميع: اتق الله، اجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية حيثما كنت. وتقوى الله هي وصية الله الأول والآخر، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والتقوى قصد التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له، وهي جماع الدين كله، تشمل أداء الأوامر وترك النواهي، يعني أخلص العبادة لله، وأدي ما أوجب الله عليك، وانتهي عما حرم الله عليك، واحذر غضب الله وسخطه. قال: حيث ما كنت، حيث للضرب، ما ادري
تصوير، لا لا لا
حيث ضرب مكان، اتق الله حيث ما كنت، يعني في اي مكان اتق الله وراقب الله في اداء ما اوجبه عليك وترك ما حرمه الله عليك، في اي مكان كنت اتق الله حيث ما كنت، فيما بينك وبين نفسك، حيث لا راك الا الله، اتق الله وأنت مع أهلك وأولادك، فأدي حق الزوجة وحق الأولاد، اتق الله وأنت مع جيرانك، اتق الله وأنت في العمل، فلا تعمل ما يغضب الله، وأدي ما أوجب الله عليك، اتق الله وأنت تتعامل في بيعك وشرائك، اتق الله في حال غضبك، اتق الله في حال رضاك، اتق الله وأنت في البيت، اتق الله وأنت في المكتب، اتق الله وأنت في السيارة، اتق الله وأنت في الطائرة، اتق الله وأنت في الباخرة، اتق الله حيثما كنت، من جوامع الكلم في جميع أحوالك، منفردا بنفسك ومع نفسك، أو مع أهلك وأولادك، أو مع زملائك وإخوانك، أو مع غيرك، اتق الله في جميع الأحوال. هذا من جوامع هذه الآية، الجملة تجمع المعاني الغزيرة، أمر بالتقوى في جميع الأحوال، اتق الله في سرك، اتق الله في علانيتك، اتق الله فيما تأتي وتذهب. الجملة الثانية: وأتبع الحسنة السيئة تمحها، إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، والسيئة وإن كانت بقدر فالحسنة بقدر، ادفع القدر بقدر. بعض الناس إذا عمل سيئة قال هذا مقدر عليه، مقدر عليه، بيستسلم. طيب، والحسنة مقدر عليك، والتوبة مقدر عليك، ادفع قدر بقدر، فأنت نازع القدر بالقدر. ولذا قال بعض العلماء نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق على أقدار الله، الحق والله من أسماء الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين، من أسماء الحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، فينازع قدر بقدر ويدفع قدر بقدر، إذا وقعت من السيئة بقدر يدفعها بقدر الحسن، إذا وقعت في المعصية بقدر يدفعها بقدر التوبة، وهكذا إذا وقعت في الغضب بقدر فادفعه بما يلاف الغضب ويخفف الغضب، وهكذا، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا فعلت معصية افعل بعدها حسنة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الحسنات يذهبن السيئات، فكن مستحضرا لهذه الجملة في جميع أحوالك، والإنسان محل الخطأ، والإنسان ليس بمعصوم، وفي الحديث: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والله تعالى وصف المؤمنين وصف المتقين بالصفات، من هذه الصفات أنهم لا يصرون على المعاصي، ليس من شأن التقي أنه لا يغلط، يغلط التقي، يقع في الخطأ، يقع في الغلط، لكن لا يصر، ليس من شأن أن يصر. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا وقعت في سيئة أو صدرت بك سيئة فأتبعها بحسنة تمحوها، والتوبة من أعظم الحسنات، الحسنة التوبة من أعظم الحسنات، هي تمحو جميع السيئات، ليس هناك شيء يمحو جميع السيئات إلا التوبة، كما أن السيئة قد تبطل الحسنة، فإذا تصدق الإنسان ثم أتبع هذا الصدقة بالمن على المتصدق عليه والإيذاء، صار المن والإيذاء أبطل هذه حسنة الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فكما أن الحسنة تمحو السيئة فكذلك السيئة قد تبطل الحسنة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولكن الحسنة التي تمحو جميع السيئات هي التوبة إذا كانت عامة، والسيئة التي تبطل جميع الحسنات هي الردة والعياذ بالله إذا مات عليها. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا تذكر هذه الجملة وجعلها على باله وجاهد نفسه على يتبع السيئة التي تصلون بحسنة تمحوها بما يناسبها، فإنه على خير عظيم. وهذا من جوامع الكلمة الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. الجملة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، الخلق الحسن هو من أفضل الطاعات وأجل الطاعات وأجل القربات، وفي الحديث: كاد حسن الخلق أن يذهب بخير الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، حاسركم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحسن الخلق يشمل ثلاثة أمور: بسط الوجه، وكف الأذى، وبذل المعروف. إذا حسن الخلق يشمل هذه الأمور: بسط الوجه، تبسط وجهك إذا لقيت أخاك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وبالحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعون بأخلاقكم، وكما جاء في الحديث. بسط الوجه، والثاني كف الأذى، كف الأذى، تكف أذاك عن أخيك، لا تؤذيه لا بقول ولا بفعل، لا يحثي على بدنه ولا لا، فيتعلق إما بالبدن أو بالمال أو بالأرض. هذه المحرمات الثلاث التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع يوم عرفة: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يوم الحرام هو يوم العيد، عيد الأضحى، وشهر الحرام هو شهر الحجة، وبلد الحرام هو مكة. فهذه الحرمة الثلاث، حرمة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، حرام كحرمة هذه الحرمات الثلاث: حرمة البلد والشهر واليوم. فكف أذاك عن الناس، فلا تعتدي عليهم، على أبدانهم وبشرتهم، لا تعتدي على بدن أخيك، لا بالقتل، عضوه القتل، أو بقطع عضو، أو بجرح الجسد، أو بترويعه وهز السلاح في وجهه، كل هذا ممنوع. كذلك العدوان على المال بالسرقة أو الغصب أو السلب والنهب أو الغش أو الخداع أو الربا أو الرشوة أو جحد الدين والحق وغير ذلك. كذلك العدوان على العرض بالغيبة أو بالنميمة أو بالسخرية والاستهزاء وغير ذلك. بسط الوجه وكف الأذى وبذل المعروف، بذل المعروف بما تستطيع، قد يكون المعروف بالمال، وقد يكون المعروف بالكلمة، قد يكون بالهدية، قد يكون بالمال، وقد يكون بالكلام الطيب، لأن الكلام الطيب يقوم مقام المال. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة: اتقوا النار ولو بشق ثورة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالكلام الطيب يقوم مقام المال عند عدمه، يعني إذا جاء الفقير لا ينهره، يقول يعده إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في وقت آخر، وأبشر بالخير إن شاء الله سيأتي الخير، ويعده سيأتينا إن شاء الله في المستقبل شيء من المال تأتينا، يرد بالكلام الطيب. خالق الناس بخلق الحسن، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم من جواب الكلمة، يعني أبسط وجهك للناس وكف ذاك عنهم وأسلم معروفك إليه. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والرضا، وأن يثبتنا على دين القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخ، في واحد عنده كتب مستعملة، تاجر الكتب المستعملة، فيشتري يعني منعطفات، واحد يبيع مكتبته، واحد كان الكتب ما يعرف كم عددها ولا أسعارها، ليس لها سعر محدد، في سعر الكتب ما تسوى شيء، في كتب غالية، كتب نادرة، لكن يقول يعني ما يقارب عندي 5000 كتاب، وهو عروض تجارية يبيع
شو
يريد إفراد زكاة، لا يعرف أسعارها، يعني أسعار متفاوتة،
هو عدها مضى على سنة، مضى على سنة
يبيع ويشتري.
إذا أضاف معناه ما حل عليه حرب الله، لكن الكتب الثابتة الذي عدها البيع مضى عليه سنة، هذه لابد يقومها، لابد يقوم.
طيب كيف يقوم؟ يعني أسعار مختلفة، رغبات الناس مختلفة، شيء ينباع شيء
يعني يقومها بما يبيعها به بسعرها الحالي عند تمام الحرب، يعني يشوف هالكتاب كم يبيعه لو جاء إنسان،
واحد يريد كمية معينة نزل بالسعر، واحد يريد كتاب واحد يرفع السعر، يمكن كتاب نادر، يمكن كتاب،
لكن هو الآن لما يجي زبون ما يخبر ما هو مستعمل، لو يجي زبون ما يعرف كم ثمنه، ما يخبر بثمنه،
ها يعني ممكن تعطيك أنت مجانا، يعطيه أنا دينار، يعطيها بدينارين،
لا هو عالم بنفسه، لا كم بيبيعه،
ما في سعر محدد، الكتب مستعمل ما في سعر محدد،
والله حالك هذه تقدر حسب غلبة الظن.
طيب كيف يقدر؟
يقدر هذا ما يغلب على ظنه أن هذا سيبيعه، يتحرى على حسب غلبة الظن، يمر عليها كلها وينظر ويقدرها كتاب حسب غلبة الظن، يقول هذا مثل سوى لو جاء لحد بعته بكذا وهكذا، حتى
لو أعطاه سعر واحد يعني 5000،
لا أنا ما
المتوسط مثلا كل كتاب دينار خليه 5000،
ما هو ما هي بصورة واحد، تختلف الكتب.
لأنه يشق عليك
كتب كثيرة
وبعضها ما يعرف إيش يسعر أصلا
لا بد من تحمل المشقة أداء الواجب في مشقة المشقة محتملة
يسأله الخبرة يا شيخ
إذا أشكل عليه شيء لا بس هو الآن يريد أن يبيعه كم يبيع الآن هو الآن له هو اللي يبيع الآن لو جاء يقول كم يبيعه
أقدر يا شيخ يجيب له من اللي يشتغلون في الصناعة هذه يقدر يقيم لك
الكتب قيمة يا شيخ الكتب المستعملة يا شيخ في محلات الكتب المستعملة تبيعها أحيانا بنصف القيمة تبيع أحيانا ثلاث أرباع قيمة يسأل ويقيم بناء على هذا
طيب ما في مال أستاذ يعني استعمل بيع الخبرة نعم
شيخ لو خليته وقت البيع يعني أحسب أبي وأحسب
قيمته لا تخليه ويمكن يقضي سنين بعد ما بعته ما يصلح على الآن وجب الزكاة من تمام الحول معدة للبيع ومضى عليه سنة لا بد تخرج عن تمام الحول
طيب السلعة اللي ما تنباع يمكن لن تنباع بعض السلع المخازن عند أشياء تكدست أصبحت قديمة
ما هو بايعه
يمكن ما تنباع
ما هو بايعه ما خرجت عن كونه عرض تجارة أصلا ما هو بايعها خرج عن كونه عرض تجارة إنما يقوم السلع اللي يريد أن يبيعها وقد مضى عليها سنة
أحسن الله إليكم كما أنه ثبت أن الحسنة تمحو السيئة فهل يا شيخنا السيئة تمحو الحسنة بعدها
نعم هذا كله كلها السيئة تبطل الحسنة مثل المن والأذى يبطل الصدقة نص القرآن لكن السيئة التي تبطل جميع الحسنات يعني الدواء عياذ بالله نعم
والأحسن الله إليكم ما حكم التجمع في بيت من البيوت للتعزية على وفاة ميت سواء كان ذلك للرجال أو النساء
والله إذا كان تجمع ولا فيه وليس فيه يعني توسع في الكهرباء وفي المخيمات وليس فيه عشاء وصنع طعام ومنظم اليوم على فلان واليوم على فلان واليوم أسبوع أسبوعين هذا أخف يعني يكونوا يسمعوا الناس يحتاجون يعني يحتاجون إلى معرفة أهل الميت ووجوده في مكان واحد حتى يعزوهم لا بأس من هذه الجهة أما إذا كان فيه كهرباء زائدة ومخيمات وكراسي وفيه عشاء منظم اليوم عند فلان هذا من النياحة كما قال الصحابة قال كنا نعد الاجتماع عند الميت إذا كنا نعد الاجتماع عند الميت وصلاة الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة وكل ما أمكن التخفيف من الجماعة أحسن لكن في المدن الكبيرة والمتباعدة يشق على الناس اللي يذهبوا إلى هذا وهذا كنوا جميعا في مكان لا بأس كل الناس يأتي فلان يعزي ويأخذ فنجان قهوة ويمشي لا بأس بدون إطالة أما كله يجلس عنده إطالة يجلس للساعات الطويلة أو الأيام حتى يؤتى بعشاء ما ينبغي هذا هذا هو الذي يخشى لكم من الله نعم
أحسن الله عليكم في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر هل يدخل في هذا الحديث صيام التطوع المقيد كصيام الست من شوال؟
إيه نعم عام في صيام التطوع ولكنه ينبغي صيام الست أنه إذا أفطر يقضي ليحوز على الفضل والأجر ولا حرج عليه أي صيام ليس بواجب لا حرج أمر نفسه إن شاء صام وكذلك إذا دعوا إلى طعام وليمة فهذا إن كان يشق على صاحب الوليمة صيامه فالأفضل له أن يفطر وإن سمح له يدعو ويصرف
يقول أحسن الله إليكم يقول قائل أن المخلوقات تدل على أثر صفات الله تعالى فما صحة هذا القول؟
نعم المخلوقات أثر الله تعالى من صفات الخلق والرزق والنبات والحرص والطريق المخلوقات أثر كل صفة لها أثر كل صفة لها أثر فمن أثر صفة الخلق هذه المخلوقات
يقول أحسن الله إليكم هل تنزيل الآية في غير منزلها يعتبر من الاستهزاء بكلام الله عز وجل حيث استخدم البعض قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يقول على سبيل المزاح أو غير ذلك.
ما يجوز السائل أن يستشهد بالآية على سبيل المزاح، هذا خطير. لكن إذا استشهد بالآية حسنة، استشهد بالآية واستدل بها هذا المطلوب. أما أن يأخذ أوجه السخرية أو الاستهزاء هذا خطير، عشان يكون ردة على السلام أعوذ بالله. سلام. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، نشهد الله على حبكم فيه.
حبك الله.
السؤال: ما هي صفة وضع اليدين من بعد القيام من الركوع؟ هل تسند اليدين أو توضع اليمنى على اليسرى؟ قال: هي مسألة خلافية عند الفقهاء.
هذه مسألة ليست فيها أهمية، لأن يعني المسألة سنة، وهذه حصل فيها خلاف بين سماحة شيخ الشام عبد العزيز رحمه الله ومحمد ناصر الدين الألباني. الشيخ ناصر الدين الألباني يرى أنه بعد الركوع يستر يديه، سماحة الشيخ يرى أنه يعيدها على صدره كما كان. قال: هذا موضع قيام، كل قيام تضعه على صدرك اليمنى على اليسرى، وهذا قيام. الشيخ ناصر الدين الألباني يرى أنه يستلها، وله في هذا واسع، له في هذا واسع، يعني نستل أو كذا، والقصر أنه يعني سنة. نعم.
قول أحسن الله إليكم: ما حكم إغلاق الشريط أو التلفاز وهو يقرأ القرآن ولم يتم الآية، أو إغلاق بعض الأجهزة التي تؤذن والأذان لم يتم؟
لا، لا حرج، لا في هذا حرج. والأذان إذا كان تسجيل ما في شيء، ولا يجيب مؤذن إذا كان تسجيل، لما يجيب إذا كان على الهواء، كان الهواء يجيبه، والأفضل أنه يتم حتى يتم الأذان ويتم الإجابة، هو يدعو بالدعاء الله ورد الدعاء حتى يحصل له الأجر إذا كان على الهواء. أما إذا كان تسجيل الله واسع، ولا في إجابة ولا شيء، يعني هذا ما في مؤذن يؤذن في الحال.
أقول أحسن الله عليكم، يوجد عندنا في الكويت مكان يسمى بساحة الإرادة، يجتمع فيه أناس من مختلف التوجهات السياسية والدينية وغير ذلك، ويحصل في هذا المكان تجمهر واتخاذ لولاة الأمور واختلاط الرجال بالنساء وذكر بعض أخطاء ولاة الأمر مع التحريض عليهم، ويطالبون بمطالب سياسية ودينية واجتماعية وغير ذلك، فما حكم الذهاب إلى هذا المكان؟
إذا كان فيه اختلاط فلا يجوز، اختلاط الرجال بالنساء هذا محرم في أي مكان، ويجب على النساء أن تكون مكان خاص، ولا حاجة لا تأتي لمثل هذا التجمع. أما هذا التجمع فلا ينبغي إذا كان هذا المقصود، ومن أراد النصيحة فإنه ينصح ولاة الأمور بينه وبينهم سرا، أو يذهب جماعة من أهل الحل والعقد ورؤساء القبائل والأعيان هم الذين يذهبون ويخاطبون ولي الأمر ويكتبوا له خطاب ويسمعوا. أما هذا الفوضى والاضطراب فلا ينبغي حاله، ولا يليق بالمسلمين أن يفعلوا مثل هذا. نعم.
تتم للسؤال، يقول: هل تعتبر هذه من المظاهرات، علما بأن البعض يقول أن هذا يعتبر مهرجان خطابي أو ندوة وغير ذلك؟
ما دام في هذا المفاسد فلا ينبغي. له مظاهرات، ما هي بهذه المظاهرات، المظاهرات دخيلة وهذه دخيلة، كلها والاعتصامات كلها دخيلة من الغرب، ليس معروف على المسلمين. المظاهرات يذهبون في الشوارع، وهذا نوع آخر، يجلسون في هذا المكان، يحصل فيها اختلاط ويحصل فيها كلام ولغط، والمطالبة ما تكون بها. طيب اذهب إلى ولي الأمر، تكلم معه وتفهم معه وانصح فيما بينك وبينه. ولكن بعض الناس يتكلم فيه من أمور الدنيا، لكن من أمور الدنيا ما يتكلم، تجمعون عشان من أجل الدنيا، لكن في الأمور الدينية المطالبة بإقامة الحدود، المطالبة بإقامة شرع تحكيم الشريعة، ما رأينا مثل هذا في أمور الدنيوية. في أمور الدنيوية، أمور الدنيا ينشطون، يصير لهم لغط وضوضاء، ويعطلون أوقاتهم ويصرفون أموالهم ولا يبالون، لكن في الدين ما في تحمس الدين، ما تجمعوا تجمعوا يطالبون بتحكيم الشريعة، ولا تجمعوا يطالبون بإقامة الحدود. هذا يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان.
نعم. السلام عليكم.
ما تأخذ حكم المظاهرة؟
لا، نوع آخر، نوع كل هذا أنواع المظاهرة. لا، هي المظاهرات المعروفة إنه مشوف في الشوارع وكذا، وهذا نوع آخر. نعم. ينوعوا ولا تصامات نوع اللي هو تصامات يجلسون وساكتين هذا نوع.
يقول أحسن الله عليكم ما نصيحتكم لبعض إخواننا طلاب العلم منذ أن يبدأ في طلب العلم سنة سنتين وقبل أن يقوى في العلم يزهد في الدروس العلمية ويرى من نفسه أنه قد
يزهد
في الدروس العلمية.
نعم طلب العلم يحتاج إلى المصابرة والصبر والاستمرار. بعض الناس تجده يحضر الدروس أو الدورات ولكن لا يعرض. العلم يحتاج إلى صبر وصابرة واستمرار. أما كونه ينقطع هذا ما لا يحصل شيء من العلم. لابد من الصبر والتمكين والحضور والتقييد وحضور القلب والانتباه وتقييد الفوائد ومراجعة الدرس قبل أن يشرح ومراجعة بعد أن يشرح والسؤال عما أشكل. يحتاج إلى جهد طلب العلم. يحتاج إلى كسل ونوم وتضييع ويجي على الفراغات. إذا فرغ جاء وإذا صار عنده شغل ما جاء. لا العلم إذا أعطيه كله يعطيك بعضه. نعم.
يقول أحسن الله عليكم ما حكم اقتناء الكتب الوقفية من بعض الجهات وعدم قراءتها لأنها توقف هذه الكتب على طلاب العلم؟
ما ينبغي السيد إذا كان لا يقرأها يصفها إلى غيره يعطيها غيره ممن ينتفع بها الموقوفة لمن ينتفع بها. إذا كان الإنسان لا يقرأها أو ليس عنده وقت يقرأها فليعطيها غيره. لا يحبس الموقوفة على من ينتفع. نعم.
يقول أحسن الله عليكم أورد علي بعضهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جلد ظهرك وأخذ مالك اسمع واطع قال أن هذا محظور بظلم شخص واحد أما إذا كان الظلم لعامة الناس فإن هذا الحديث غير منطبق.
هذا ما كيف يقول البعض يقول جميع الناس ما يكون لجميع الناس الغالب يقول لبعض الناس ما يمكن يكون لجميع الناس قد يكون شيء عام إذا كان فيه شيء جزئي جميع الناس ولو كان ظلم لجميع الناس لا بد من الصبر ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر لم يفعل الكفر ولو ظلم جميع الناس مثل وضع ضرائب هذا ظلم جميع الناس لكن ما يجب الخروج عليه إلا إذا مثل ما سبق لا الخروج على ولي الأمر لا يجوز إلا إذا وجدت الشروط الخمسة إذا تحقق هذه الشروط الخمسة وجب الخروج وإلا فلا. الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفرا لا فسقا ولا معصية. الشرط الثاني أن يكون هذا الكفر دليله واضح من الكتاب والسنة فإن كان في شبهة أو شك فلا. الدليل الثالث أن يكون دليل هذا الكفر يعني يكون يعني الكفر واضح لا لبس فيه. الثالث أن يكون دليله من الكتاب والسنة واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم من الله فرعا نهى عن الخروج على ولاة الأمور قال إلا أن تروا كفرا شوف كفر فواحا لا شك فيه ولا شبهة عندكم من الله برهان يعني دليل واضح من الكتاب والسنة. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محل هذا الكافر. أما إذا لم يوجد بديل شو الفائدة من الخروج؟ إذا أوجد بديل كافر يبقى على الكافر الأول. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وجد هذه الشروط الخمسة جاز الخروج وإلا فلا. نعم.
صلى الله عليك الشيخ. ليس من القواعد المقررة أن أمر رسول الله لواحد أمر للأمة؟
بلى.
لماذا هنا في هذا الحديث بالذات قالوا اسمع واطع هذا يعني أمر للشخص فرد لا للأمة؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل واحد هو أمر للأمة
كلها. نعم كلهم يسمعون ويطيعون ولكن من المعلوم أنه ما خصوصا هذا الأمر كل الأمة يضرب ظهورها لا هذا يحكم بعض الناس لكن هذا المراد جنس يعني جنس مخاطب أي أحد يحصل له هذا فليصبر. نعم.
يقول أحسن الله عليكم مسافر يريد أن يصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير فلما دخل المسجد وجدهم يقيمون صلاة العشاء فكيف يصلي معهم المغرب وهم يصلون العشاء أربعا؟
هذا المسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم قال يصلي المغرب ثلاث فإذا قام الإمام الرابع جلس ينتظر الإمام حتى يسلم ثم يسلم معه أو ينوي الانفراد قال بعضهم ينوي الفراد ثم يسلم ويدخل معهم في الرابعة والعشاء، لكن هذا فيه اختلاف على الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به ثلاث خليفة، إذا صارت الخليفة. لكن لو صارت رباعية مثل الظهر خلف المصلى العصر والعصر لا بأس، ما فيش كلام. القول الثاني لأهل العلم أنه لا يصلي المغرب خلف المصلى العشاء، بل يصليها نافلة، فإذا سلم الإمام قام وصلى المغرب. وضل بعض من قال إذا أقيمت الصلاة وخشف والجماعة له أن يقدم العشاء على المغرب، لكن الصواب أنه إنما يقدمها إذا خشي خروج الوقت، إذا خشي خروج الوقت فلا بأس أن يقدم العشاء. بكل حال فلا حول في هذا أن لا يصلي المغرب قبل أن يصلي العشاء، لأن الصلاة مختلفة، وهذا اختلاف عليه. نعم.
ترتيب ما هو واجب؟
ترتيب هو واجب، قالوا يصلي الترتيب إذا خاف خروج الوقت. قال بعضهم أو خاف قوة الجماعة.
بسم الله عليك شيخ. بعض الناس طلق زوجته ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلق الطلقة الثالثة. إذا طلق الطلقة الثالثة أخذ يراجع في الملفات القديمة، هل الطلاق الأول أو الثاني كان بدعيا؟ فهل يحق له أن ينظر فيما مضى؟
ولو
أنه كان باعتقاد أنه قد طلق وأنه قد راجع.
خلاص انتهى. ثم أيضا الصواب في هذه المسألة والذي عليه جماهير أهل العلم أن الطلاق في الحيض أو في الطلاق يقع مع الإثم، وأقع مع الإثم، وهذا هو عليه الفتوى، هو في جماهير العلماء، هو الذي أجمع عليه الصحابة في زمن عمر. نقول له طلاق نافذ وأنت عاثم وليس لك رجعة. نعم.
جزاك الله.
يقول أحسن الله عليكم، وزع أحدهم كتبا على طواتر العلم، وبعد فترة علمت أن هذه الكتب هي من أموال الزكاة، وكان من بين طلبة العلم من هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل له أن يخرج ثمن هذه الكتب أم أنه يعيد هذه الكتب يا صاحبي؟
كيف تكون الكتب من الزكاة؟ زكاة كتب من الزكاة؟
ماذا؟ مش أموال الزكاة؟ شريط بأموال الزكاة؟
أموال الزكاة لا يشترى فيها كتب ولا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يشتري بالزكاة مال كتب ولا مال ولا طعام ولا شيء. هذا هو عليه الفتوى وقرره جماهير العلماء. لكن البخاري رحمه الله، أبو حنيفة واختار البخاري، أجاز الشراء في حالة خاصة، كان يكون مثلا هذا الفقير بحاجة إلى طعام يشتري طعام، أو بحاجة إلى لباس. استدل بقصة معاذ أنه قال لأهل اليمن وأخذ منهم ألبسة، وقال هذا أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في حالة خاصة أجاز عليه أبو حنيفة وأبو خالد، لكن الذي قرره جماهير العلماء والذي عليه الجماهير أنه لا يجوز الإنسان أن يشتري بالمال. تعطيه الفقير تراه لا تشتري، شو تشتري كتب؟ هو بحاجة فقيرة كتب، يمكن بحاجة إلى طعام، تشتري له طعام يكون بحاجة إلى لباس، ما هو بحاجة، تشتري لباس بحاجة إلى كتب مدرسية لأولاده، ليس كان التصرف، تعطي الفقير المال، وإذا كان الفقير لا يحسن التصرف تطلب منه أن يوكل وكيل، شوف وكيل يحسن التصرف، تقول وكل وكيل، هات وكيل، وكل وكيل، وتعطي الزكاة الوكيل هذا الرشيد، وهذا الوكيل ينظر في ما يحتاج إليه ويشتريه. هذا خطأ، لا يصح هذا الذي اشترى به
يضرم
ما دام لا يصح فعلى هذا ما يحتاج إليه، لأنه يبيع الكتب ولا غير صحيح عمله، غير صحيح أن يشتري بالزكاة كتب ويوزعها.
السؤال يخرجها المتصرف، هذا يخرج المال الزكاة؟
نعم، يقوله
يغرم يعني.
يغرم وهذا الكتب.
أحسن الله عليكم، ما حكم التصوير الفوتوغرافي، وهل من نصيحة لمن يتوسع في هذا التصوير؟
لا شك الناس توسعوا في هذا، أصل التصوير في نصوص الصحيحين وفي غيرهما، والتصوير من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المصور، واللعن يدل على أنه من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه السلام من صور صورة كل فان ينفخ فيها الروح يوم القيامة هو ليس بنافخ، يعذب تعجيز له ونفخ فيها الروح ما يستطيع، لكن التعذيب له. وفي حديث عائشه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله. قد كتب سماحه الشيخ للشيخ عبد الرزاق رساله في حكم التصوير وتحريم، رساله جيده سوى فيها الادله. وهذا عام، الادله عامه فيما له ظل او ليس له ظل، في الصوره الفوتوغرافيه او الفوتوغرافيه. ومن قال ان الصوره الفوتوغرافيه جائزة فليس قالوا أنه سؤال سماحة الشيخ رحمه الله في الدرس قال له بعضهم إن الصورة الفوتوغرافية إن ليس الصورة وإنما قال هذه مكابرة، هذه مكابرة أجابه، كما يقول هذه ما هي صورة هذه عكس، قال هذه مكابرة الجواب. ولكن يستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه، قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل الصورة في الأوراق النقدية، الصورة بالدراهم هذا مستثنى ضرورة، مالك حيلة تربية الدراهم في الشارع ما يمكن. كذلك الصورة في جواز السفر في بطاقة الأحوال مستثنى، صور المجرمين القبض عليهم هذا مستثنى، صورة قد يقال استثنى الصورة في الشهادة العلمية، ما عدا ذلك فالأصل المنع. لكن الناس يعني توسعوا في مثل هذا، صار كثير من الناس لا يبالي، يصور أولاده وكذا ويجعلهم في برواز، وصار يصور الناس في الولائم، وجاء التصوير في الجوالات الآن، توسع الناس في هذا. فالله المستعان. وأما خروج بعض العلماء في مثلا في التلفاز وفي القناة الفضائية فهم على قسمين، قسم منهم يرى أن التصوير ترى جائز وهذا ما في إشكال عنده، والقسم الثاني يرى أنه ممنوع ولكن يرى أن مفسدة التصوير مفسدة قليلة ومصلحة الدعوة مصلحة أعظم، هو دخل من هذا الباب، قال في مصلحة أكثر وآلاف المؤلفة يستمعون ويشاهدون، ومفسدة التصوير مفسدة صغرى والمصلحة كبرى، فدخل من هذا الباب. ومنهم من توقف ولم يدخل في هذا.
نعم. ويحسن الله إليكم، كثر الكلام عبر وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي حول صدق النبوة والطعن في دين الله عز وجل، فهل من كلمة التوجيه لذلك؟
إيش؟
كلام هي صدق النبوة.
كثر
الكلام في وسائل الإعلام حول صدق النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من مشاعر الدين، هل من كلمة توجيهية لأولئك الناس، وهل من كلمة توجيهية لمن؟
كيف كثروا في صدق النبي؟ يعني يدعون أن النبي غير صادق؟
اتهام.
ها؟ في أحد يقول هذا؟
نعم، في هذا الشيخ في الأجهزة هذه.
وش يقولون؟ يقولون الرسول غير صادق؟
نعم يا شيخ، يسمي نفسه مثلا محمد ويستهزئ ويسخر وكذا.
وش يقول إيش؟
يستهزئ أو يسخر أو يكذب.
ما يخالف، لكن وش يقول عن النبي؟ يقول كذاب ولا وش يقول؟ المدعي النبوة يدعي وهو صادق.
ما يجرى يا شيخ هذا الكلام، التلفظ بكلامه يا شيخ، يقول كلام سيء يا شيخ.
أشد الذي يقال أنه نبي. ممكن هكذا، الذي يقال أنه نبي.
بعضهم يا شيخ ينشر هذا الكلام من باب أنهم يهاجمون هذا الرجل حتى أنه يغلق حسابه. فهم يساهمون في نشر هذا الكلام أصلا، في نشره له.
كيف يغلقون؟
شيخ إذا قدموا شكاوى في التلفونات هذه شيخ يغلق هذا الحساب.
شكاوى لمن؟
للشركة نفسها اللي لكن هم ينشرون.
ويقول الذي يقال أنه نبي؟
يقول شيخ ألفاظ سيئة شيخ.
وش مثل عشان يكون الجواب واضح؟
يستهزئ شيخ، استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يدعى الإسلام، هذا مرتد. الذي ينكر نبوة النبي أو يستهزئ به. أو يقول أنه ليس بصادق، أو يقول أنه ما بلغ النبوة، أو يقول أنه قصر في أداء الرسالة، هذا مرتد في إجماع المسلمين، هذا مرتد خارج عن ملة الإسلام وكفره وضلاله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك يا شيخ.
اللي يتهم الرسول بأنه ما بلغ الرسالة، أو يطعن في الرسول عليه الصلاة في شخصه، أو يطعن في دينه، أو ينكر رسالته، يجحد رسالته، يقول الذي يقال أنه نبي، يعني منكر لرسالته، هذا مرتد. غير خلاف بإجماع المسلمين وليس في خلاف صلى الله عليه
وسلم. قد يكون الشخص أصلا هو كافر.
إذا كان كافر ليس كفر على كله. الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. قد يكون الواحد عنده عدة أنواع من الكفر مثل الرافضة وغيرهم. يصير هذا كفر أخذ الله إلى كفره.
أحسن الله عليك. قد يكون هناك بعض الكفار من يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو مثلا يضع مثل لفظ الجلالة تحت مثلا النعل.
هو كافر.
هو كفر مو كفر. الآن السؤال بعض الناس إذا رأى شيئا من هذا أخذ هو ينشره من باب بيان مثلا عداوة هؤلاء الإسلام وماذا كيف صنعوا وكيف استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. مثال على ذلك الذين صوروا التصاوير فيها كان فيها سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتجد المسلمين نشروا هذه الصور أكثر من الدنمارك أنفسهم. يعني للبيان وبيان عداوتهم للإسلام نشروها بالملايين بينما لو تركت على ما هي عليه يمكن ما استمعنا بها. هذا الفعل
هذا قد غلط حصل لكن هذا طريق الأول أنه ينبه بالكلمات يقول إنه فعلوا كذا وصوروا وصوروا ولا حد إلا نص الصور إلا إذا كان
الصورة
إذا أريد يعني مثلا بيان هذه الصورة لطالب العلم حتى مثلا يفتي أو أولي ولاة الأمور أو غيرهم من بعض التجار حتى يقاطعوهم يريهم الصورة فلا بأس. أما نشرها هكذا يكفي الكلمات والبيان أنهم نشروا كذا وأنهم استهزأوا إلا كان لمصلحة أو لطلب حتى يرد عليهم.
نحسن الله عليكم. غفلة الناس اليوم أنه هو يزيد في نشرها إيه؟ يعني مثلا في بعض الروافض مثل هذا ياسر الحبيب يجتمع عائشة رضي الله عنها وهو يريد أن ينشر هذا الكلام يريد أن يغيظ المسلمين فتجد أهل السنة ينشرون كلامه بطريقة هو يعجز أن ينشر. انظروا هذا الخبيث ماذا يفعل ثم يروحون في الفضاء ويعيدون كلام ويعيدوا كلام وهو يطعن بعائشة.
هو القصد الحسن القصد الحسن يبين للناس
حقق مقصد الخبيث ذاك الذي
لا خبيث هذا المسلمين يعلمون كفره وضلاله
هو يريد إغاظة المسلمين هو يريد يفعل هذا حتى يغيظ المسلمين.
لكن هل ينشر
لما تنشر أنت تغيظ المسلمين
طيب شو هو نشر بقصد تنفير الناس منه وبيان حقيقة
هو معروف كل ما أخرج شيء جديد قام المسلمون ونشر
لكن بعضهم ما يعرف حاله يبين حاله حتى يرد عليه وحتى أو يقبض عليه وحتى مثلا أو حتى يقتل بعض الناس
الشيخ
ممكن في مكان
يسره أن يشتهر. يعني هو قد يكون مغمورا ولو ترك لا طفى لكن
لكنهم نشروا بقصد حسن بقصد إيش
يكفي قصد حسن
يشكرون على قصد حسن يا شيخ يعني هم قد يشكرون على هذا وكذا لكن الشيخ الآن يا شيخ مثل ياسر الحبيب مثلا عرف الآن هو لا زال كل فترة يطلع له مقطع لو أنه يسب أمي أنا أو أم فلان أجلنا الله جميعا وأمهاتنا كان ما نشر هذا الإنسان ما نشر لو أنه سب أمه ما بيقول شوفوا أمي هذه كيف يسبها هذا ولا أنا يسبوه
هو مثل ما سبق أنا أقول الأولى في مثل هذا إنه ما ينشر وإنما يحذر منه لكن من نشره يعني يلتبس له العلم بقصد يعني بيان يعني سوى هذا الرجل
ينبه إنه ما ينشر مثل هذا يعني يجي بيان تنبيه وتوضيح
نعم يكفي البيان والتوضيح وبيان للناس ما فعلوا أنه فعلوا فلا كذا وفعلوا فلا كذا بإذن الله.
يقول أحسن الله عليكم كثرة الأعوان الأخيرة سبب كثير من الناس التوسع بالسفر إلى بلاد الكفر من غير حاجة أو ضرورة بل للسياحة وغير ذلك أو التسوق ما حكم ذلك؟
السفر إلى بلاد المشركين قرر العلماء لا يجوز إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عند المسافر علم يمنعه من الشبهات بحيث أنه يستطيع أن يرد على الشبهة يستطيع هذا دينه ويبين محاسن الإسلام ويبين مساوئ ما عليه المشركون. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. أما إذا كان عنده دين عاطف إذا ذهب إلى الكفار ذهب إلى الخمور ذهب إلى الزنا هذا لا يجوز له ما عنده دين له. الأمر الثالث أن يكون السفر لحاجة مؤقتة ثم ينصرف ويعود إلى بلده ولا ينوي الاستيطان. لو هذا الشروط
فلا.
والتمشية
تعتبر حاجة. لكن
هاي موجودة الشروط ولا مو موجودة؟ عنده دين وعنده علم ولا ما عنده؟
عنده دين وعنده علم.
إذا
حدث مشى
كان عنده دين وعلم.
الشرط الثالث يعني مو بحاجة تمشي مو بحاجة. هي حاجة تمشي.
هذا قد يكون يعني يمكن مع تمشي قصد آخر، لكن إذا كان عندي دين وعلم طيب.
يقول أحسن الله عليكم، المعين المتلبس بالشرك الأكبر كمن يسجد لغير الله وغير ذلك المناقض لأصل الإسلام، هل يجوز أن يسمى مسلما معذورا بجهله؟
هذا في تفصيل، إن كان مثله يجهل هذا فهذا كانت هذه المسألة التي أو هذا الشيء خفية دقيقة مثله يجهل ذلك فلا بد من إقامة الحجة عليه، أما إذا كان المسألة واضحة كمن يدعو على الله ويعيش بين المسلمين أو يصل له ويعيش بين المسلمين هذا غير معذور، هذا غير معذور، إنما المعذور والذي يتقن الدقيق خف ومن بلغه القرآن فقد قامت هذه الحجة، الله تعالى أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، والمقصود أنه لا يعذر إلا في مسألة الدقيقة الخفية مثله يجهلها، أما الأمر الواضح يفعل الشرك الواضح الذي بعث الله رسوله إلى النهي عنه فهذا غير معلوم.
يقول أحسن الله عليكم، انتشر عندنا في الكويت بأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يكفر عوام الشيعة وعدهم كعوام اليهود والنصارى، وبناء على ذلك فإن بعض الإخوة يكفر الشيعة عموما الاثنى عشرية بعينه ويشير إليه بالكفر، هل يكون فهل هذا هو كانت فهل هذه كانت فتوى الشيخ ابن باز؟
والله ما أذكر الآن أنه كفر العامة محتب وليس بعيد، والعامة الآن يمكن بلغتهم الدعوة الآن وسائل الإعلام الآن ما يخفى عليهم، ولكن أظن بعض أئمة الدعوة كفر علماءهم وفسق عوامهم، وعلى كل حال يعني ينبغي أن نعرف أن الشيعة كلمة الشيعة اسم عام، وأن فرق الشيعة 24 فرقة منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة، وأعلى طبقات الشيعة وأشدها كفرا النصيرية الحكام السورية الذي يقول أن الله حل في علي، هذه أعلى طبقات الشيعة، ثم يليها المخطئة الذين خطأوا اللي قال جبريل أرسله الله إلى علي فأخطأ ووصله إلى محمد، هؤلاء كفار يقولون قولتهم مشهورة خان الأمين اللي هو جبريل وصدها عن الرسالة عن حيدرة لقب علي إلى محمد، هذا كفار بعيد عن المسلمين. والفرقة الثالثة الرافضة الذين لهم 6 أنواع من الكفر، تكفير الصحابة والقرآن غير محفوظ وربيع عائشة والظهور وعمالة البيت وتعليه علي وقول بأن مثل تصرفوا في الكون، فرق أخرى فرق من الزيدية مبتدعة وكلهم داخلين تحت مسمى الشيعة، هناك تشيع خفيف مثل تفضيل علي على عثمان، كان هذا تشيع خفيف ما يؤثر، لكن اللي يؤثر تقديم علي على عثمان الخلافة، قال الشيخ من قدم علي وقال علي أحق من عثمان الخلافة قال الشيخ فهو أضل من حمار أهله، هذه البدعة، لكن كونه يقول عثمان هو الخليفة لكن علي أفضل منه سهل، هذا أمر سهل في رواية الإمام أحمد بحليفة رضي عنه نرجع عن ذلك، هذا تشيع خفيف، هذا يوجد تشيع خفيف بعض العلماء بعض الناس. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم السفر إلى بلاد مسلمة التي فيها من المنكرات الظاهرة مثل بلاد الكفار تماما؟
هي كفر ولا معاصي؟
معاصي.
ذكر العلماء أنه يستحب الهجرة من البلد اللي تكفر في المعاصي ولو كانت بلد الإسلام، يستحب الهجرة منها، وأما بلد الكفر فيجب الهجرة منها مع القدرة، بلاد الكفر يجب، وبلاد الإسلام التي تكفر في المعاصي يستحب الهجرة منها إذا لم يكن يعني له تأثير، إذا كان قادر، إذا كان قادر على أمر المعروف أن يعمك وتخفي الشر هذا طيب يبقى، وإذا كان عاجز أو ليس له تأثير فالأفضل له أن يهاجر عن هذه البلد إلى بلد تقل فيه المعاصي. نعم.
سفر السفر له.
ها؟
السفر السفر له. مثل تركيا.
إيه.
تركيا مثل أوروبا تمام.
إيه.
الانفتاح والتبرج والسقوط.
مثل السفر.
يذهبون.
ضابط لا بد بالشروط ثلاثة.
وإن كان مسلم.
بعد هذه بعد هذا صار مسلم صحيح محكم الشريعة. ها؟
يا
فرشاح
يقول أحسن الله إليكم
أين وجد فيهم مسلم؟ نعم
سمعت كلاما لأحد الأشخاص في أحد وسائل الإعلام أنه يقول أتيت في شوارع مكة بحثا عن الله فلم أجد الله في الحرم ولما أنكر على هذا الشخص قال أنه أخذ يستدل بكلام للحلاج وابن الرومي وغير ذلك فما هو الرد على هذا الشخص؟
هو نفسه هو هذا رد على السماء لو سألكم عن الله لا ممكن وجود الله هذا وقع في شرك الربوبية لم تصل إلى كفار قريش تجاوز كفر كفار قريش كفار قريش ولا زالت من خلقهم لا يقولون الله وهذا أنكر وجود الله ولا سيء والدليل على هذا هذه ما يمكن تأويله أنه أخذ يستدل بأقوال الملاحدة حلاج وغيره هذه على كفر وضلال صلاة
نعوذ بالله. أحسن الله عليكم ما حكم وضع الدعاء بدل من صوت الرنات في أجهزة الجوال عند الاتصال؟
والله سبق قلت الأولى الإنسان ألا يجعل دعاء ولا قرآن ولا أذان لأمرين الأمر الأول أنه قد يدخل الحمام فيمتهن والأمر الثاني أنه قد ينساه ويشغل في الصلاة وإنما جاء دقة خفيفة والدقة الخفيفة ما تأثر لا في الحمام حتى في الصلاة لو نسيها لكن اللي يزعجك إذا كان أذى أو كان آية أو داعي يزعجك وقت الصلاة لكن دقة خفيفة ما تزعج وإن كان الأولى الإغلاق وليس في ذلك امتحان هذا الأولى نعم
قل أحسن الله عليكم هل يجوز إشراك النية في النوافل مثل إشراك نية صيام الست مع صيام الأيام البيض وكذلك إشراك نية صلاة تحية المسجد مع سنة الفجر
نعم تحية المسجد يمكن للإنسان أن إذا صلى صلاة الفجر كفى عن التحية حتى الفريضة إذا دخل وقد قيم الصلاة كفى عن تحية المسجد وقد أيضا يجمع قد يكون يجمع عدة نوافل مثلا فيكون مثلا دخل ليصلي سنة الظهر ونوى بها سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة كلها فلا بأس الصيام يختلف لأن الصيام البيض هذا سنة شهرية والصيام الست سنة سنوية والصيام الاثنين الخميس سنة أسبوعية وعلى كل حال فيها نواسع ولو جمعها فلا حرج لأن الأمر نافلة والإنسان على حسب فراغه وحسب قد يكون الإنسان مشغول وعلى حسب نشاطه وقوته وقد يكون له عمل ما يقدم على حسب نيته ولا واجب عليه الأمر في هذا واسع يجمع حسب
القضاء ما يجمع
لا القضاء الواجب مستقل قضاء النذر أو الكفارة أو قضاء رمضان شيء من النافلة لا ما يتسع الواجب للنفل
قل أحسن الله عليكم
هل الفريضة الصلاة الفريضة تكفي ساعة تحية النص لكن ما تقول أنوي بها الراتبة أو الفريضة نعم
قل أحسن الله عليكم هل
الكفارة ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام كفارة.
كفارة عن إيش؟
كفارة عن لبس محذور الإحرام.
إيه ما يكون بعشر من النوافل.
ما يخش معنا.
لا.
أحسن الله إليكم. هل الأشاعرة من أهل السنة؟
لا. اسم أهل السنة من أهل البدعة. الخلاف قول بينهم وبين. لا أهل السنة يقول القرآن كلام الله لفظه هو معنى. وأهل السنة يقول اللفظ مخلوق والمعنى من الله. يقول المصاحب ما في كلام الله. كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع جعل الرب أبكر ما يتكلم يقول لا سمع حرف الرسول جبريل ما سمع من الله ولا كلمة كيف هذا القرآن قال الله اضطره اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا اضطرار ومنهم من قال عبر محمد ومنهم من قال أخذ من اللوح المحفوظ هذا الأشاعرة والأشاعرة قال الإرادة واحدة ما في إرادة دينية الإرادة واحدة إرادة كونية والأشاعرة ينكرون الأسماء ما في أسماء السكين ليس سبب في القطع والأكل ليس سبب في سبب في الشبع والنار سبب في الإحرام كيف قالوا الله تعالى يوجد الإحراق عندها إشعال النار لا بالنار، يوجد عندها لا بها، والله يوجد القطع عند إجراء السكين لا بالسكين، والله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل. وش مقصود من هذا؟ ينكرون الأسباب. فقلت إيش الفائدة إذا مجيء السكين على القطع؟ هذا قالوا هذا من باب الاقتران العادي، عادة إذا اقترن هذا بهذا وجد هذا، وليس من باب السبب، قصد ينكرون الأسباب. هذا باطل. المقصود في خلاف المعاصر كثير، مو بس في الصفات، وأيضا هم ينكرون العلو ويكفرون أهل السنة كما قال ابن القيم، كما قال ابن القيم يكفرون أهل السنة الذين يثبتون العلو على العرش، يقول أنت مشبه، أنت متنقص للرب، تجعل الله محصور بمكان معين، هذا تنقص الله. الله في كل ذاهب في جميع الجهات، ومن قال إن الله فوق العرش فقد تنقص الله، جعله محصور ومحدود في مكان معين، هكذا يقول.
السلام عليكم يا شيخ. الحين الذين يقولون بأن الأشاعرة من أهل السنة يقولون في مقابل الرافضة،
إيه هذه مسألة أخرى، المقابل شيء آخر، لكن بإطلاق ما يقال. نعم، لكن نعم قال إذا قارنت حالنا حتى قال حتى المعتزلة، لأن المعتزلة ما يقول ما يسبون الصحابة مثلا، فإذا قابلتهم بطائفة أخرى تسبوا الصحابة صاروا خيرا منهم، وقد قال منهم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم من رد على من يدعي أن الأرض تدور حول الشمس، مع العلم أن الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له قال عكس ذلك القول، وأنهم يدعون العلم كما تبقي غير واضح.
يدعون
خير واضح،
يقول الأرض تدور حول الشمس،
يقول العلم الحديث يثبت ذلك.
ها؟
يقول أن العلم الحديث يثبت ذلك،
يقول الشمس ثابتة والأرض تدور حولها. هذا صادم القرآن، الله تعالى يقول الشمس تجري ويقول الشمس واقفة، لا يجوز. لكن ما قال الشمس تدور والأرض تدور، هذا قد يقول له شبه. لكن الشمس هم قالوا أن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها أهل الهيئة، ثم لما رأوا أن هذا مصادم للآية قالوا الشمس تدور حول نفسها، وهذا باطل. الشمس تجري تطلع من المشرق وتطلع من المغرب، الشمس تجري مستقلة لها.
يقول أحسن الله إليكم من رد على من يدعي أن نجد هي قرم الشيطان، وأن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار ناحية المشرق، والمعروف أن نجد التي الآن في السعودية هي شرق المدينة، فكيف نوفق بين الحديث وبين
المتابعة؟ المعروف هي سمى نجد مقصود العراق، قال حيث يطلع قرب الشيطان مراد العراق، وكذلك نجد في ذلك الوقت فيها الردة وهي القبائل اللي ارتدت، قال حيث يطلقون شيء يشمل هذا وهذا، لكن الفتن التي مراد بها الفتن الكبيرة إنما خرجت من العراق كلها، تأتي بين الشام وبين العراق، فتنة الجهمية وفتنة كذلك يأجوج ومأجوج كلها تخرج من هناك، وكذلك أيضا نجد فيها شر، وكذلك الشمال والجنوب فيها شر، لكن المراد الأكثر ولا غير.
وفق الله جميع القتل وثبت الله جميع أهل، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
جزاك الله خير. الله يجزاك.